إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا بد للمسلم أن يقف وقفة تأمل لما يجري من أحداث في أمة الإسلام، وخاصة فيما يجري في الشام. لا بد للمسلم أن يأخذ العبر، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. بل من فوت النظر في الأحداث الجارية ثم بعد سنين بدأ يقلب الصفحات، فإنه لن يعتبر، وإن اعتبر فإن هذا سيكون بمثابة المتأخر الذي جاء متأخرا. إذا استفاد سيستفيد، لكن شيئا يسيرا بعد أن يفوت على نفسه وعلى أمته خيرا كثيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لقد كان في قصصهم، في موضع آخر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله جل وعلا إذا ذكر لنا القصص والأحداث ينبه العقول ويشير إلى أنك لابد أن تعتبر، وإلا هذه ما قصت عليه وما ذكرت لك هكذا ليتسامر الناس بها. لا، هذه للعبرة للعظة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن هذه الآيات كلها فيها تذكير وتنبيه لأهل العقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقف عدة وقفات. قلنا ونكرر في السابق، وذكرنا أن الخروج بمظاهرات لا يمكن أن يأتي بخير على الناس، ولا بد لنا أن نفرق أن الخروج على الحاكم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الحاكم قد كفر وخرج عن ملة الإسلام كحال من؟ كحال بشار، هذا نصيري مرتد، وغيره وغيره. لكن أقول إذا كان هذا الحاكم ظالماً 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 لا يحل الخروج عليه. لو كان ظالماً 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 لا يحل الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع واطع، وفي رواية: أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. الحاكم إذا كان كافرا خارجا عن الإسلام نعتقد أنه لا يحق له أن يلي أمور المسلمين، بل ولا يكون وليا للمسلمين، ويجب أن يعتقد المسلم أن هذا لا يمكن ولا يجوز أن يكون على المسلمين، ويعتقد وجوب الخروج عليه، هذا إذا كان كافرا مرتدا. مرتدا إذا كان كافرا مرتدا ويحكم على ذا عليه أهل العلم، ليس عامة الناس، لا، أهل العلم هم الذين يحكمون عليه. لذلك ربنا سبحانه قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يحكم عليه أهل العلم وهم الذين يقررون، لا يقررون بمعنى أنك تفعل ثم تقول للعالم افعل أقول، لا، هم الذين يقررون. هل يخرج عليه الآن أم ننتظر حتى نتقوى؟ فالكافر قلت لكم لا يلي أمور المسلمين، لكن لا يجوز للمسلم أن يخرج عليه إلا مع وجود القوة، حتى لا تترتب المفاسد على المسلمين. وأما إذا كان حاكما ظالما فإن السمع والطاعة له، وهو حاكم وهو ولي للمسلمين، تجب طاعته فيما أمر، إلا إذا أمر بمعصية الله، إلا إذا أمر بمعصية الله. فإذا كان ظالما قلت لكم لا يحل، ترى شرعا يا أخوان هذه المسائل مسائل شرعية، ليست هي انتقائية ننتقي من هذا وذاك، لا، إنما هي مسائل شرعية يجب على كل مسلم أن يعرف. الحاكم وإن كان ظالما يجب أن نسمع له ونطيع، إلا إذا أمرنا بمعصية الله، لا سمع له ولا طاعة. لكن إن كان ظالما عاصيا هل يجوز أن نتظاهر لنخرج عليه؟ لا، لأن هذه المظاهرات بداية الخروج، والخروج على الحاكم ليس من هدي الأولين، لا من أصحاب رسول الله ولا من جاء بعدهم، لأن لابد أن يكون لنا أسوة يا أخوان. يعني هل نتأسى نحن بأصحاب رسول الله أو نتأسى بالخلف الذين لا يعرف لهم سلف؟ فهؤلاء نتأسى بهم ولا نخرج إن كان ظالما، وإن كان ظالما لا يجوز الخروج عليه، وغالبا سيكون الخروج بالكلام في البداية، ثم التجمع، ثم التجمع، ثم الخروج، ثم القتال، وكل هذا محرم لما في ذلك من المفاسد الكبيرة التي الآن نراها ونعرف ونسمع عنها. فإذا لا يحل لمسلم أن يخرج في مظاهرة أو يخرج في تجمعات مناهضة للحاكم حتى وإن كان ظالما. الأمر الثاني، إن كان حاكما كافرا مرتدا كعالما أشرت إليه، فإن أهل العلم هم الذين يقررون متى الخروج، لا تكون المسائل فوضى هكذا ثم تراق الدماء، لا. فالله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليست القضية قضية فوضى نخرج عليه هكذا من غير نظر، لا، لابد أن ننظر في وجود القوة، هذا إذا كان كافرا، لأننا نعتقد أن الكافر لا يلي أمور المسلمين كبشار والقذافي وغير ذلك، هؤلاء كلهم مرتدون. الأمر الآخر، نلاحظ في مسائل الشام، في جهاد الشام، ونقول جهاد الشام، جهاد أهل الشام، هم يجاهدون أناس وطائفة أكفر من اليهود والنصارى، يجاهدون من؟ يجاهدون النصيريين. هذه الأمور الآن كشفت لنا أمورا نحن نعرفها من خلال كتاب الله عز وجل، نعرف أن اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين لن يكونوا في صف الموحدين، لن يكونوا أبدا، سيكونون في صف هؤلاء المنافقين، في صف هؤلاء المشركين. الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله جل وعلا يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن هؤلاء من الطبيعي أن يكونوا معهم ويرمون المسلمين عن قوس واحدة. لكننا نلاحظ أن هناك من المسلمين من يزعم الإسلام فكشفه الله سبحانه وتعالى في الجهاد الشامي، كالذي كان يدعي أنه ممانع ومواجه لإسرائيل، ويدعي وخدع الكثير من المسلمين أنه من المجاهدين في سبيل الله، وأنه قد وقف في وجه اليهود كحزب الشيطان وغيره. كثير من المسلمين انخدعوا في هؤلاء، فإذا هم الآن مع هؤلاء الكفار ضد المسلمين. فهؤلاء فضحهم الله سبحانه وتعالى بموقفهم، وكشف زيفهم وادعاءهم، وأبان أمرهم أمام الملأ بأنهم أعدى أعداء الله، لأنهم وقفوا مع هؤلاء النصيريين. فكل من وقف مع النصيريين وأيدهم فهو على شاكلتهم لا شك. والأغرب من هذا أن البدع كلما اشتدت وعظمت كلما كان أهلها أقرب إلى هؤلاء من المسلمين الموحدين. فنلاحظ أن هذا النظام النصيري نشأ في حاضنة دينية يزعمون وهي حاضنة صوفية، صوفية نقشبندية، هذه هي الحاضنة له، فكانت هي المفتية، وكانت هي الراعية، وكانت هي التي تعطيه الصورة، الصورة الإسلامية أمام الناس. ثم يأتي خلفهم وخلفهم إلى أن جاء البوطي وغيره ممن يزعم أنه على منهج السنة، وأنه شافعي، وأنه كذا وأنه كذا، مع العلم أنه كان لا يخفي عداءه للدعوة السلفية. لكن أقول هذا الأمر الذي كان يظهره في عداه للدعوة السلفية هو الذي زاد في تقريبه للحاكم هناك، فكان يجمل صورتهم، بل ادعى بعد ذلك أن الذي يجاهد معهم كالذي يجاهد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البوطي وهذا حسون وغيرهم كلهم على طريقة غلاة المتصوفة. ثم انظر إلى مدعي الدين كالأحباش مثلا في لبنان. هؤلاء يدعون أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء الأحباش يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وأنهم على طريقة الشافعي رحمه الله، وأنهم على طريقة الأشعري، لكنهم لا للأشعري تبعوا ولا للشافعي كذلك. هؤلاء هم مؤيدون لهذا الرجل للنصيري، يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة، وهم حربته التي يضرب بها أهل السنة ومن يرفع رأسه في أهل السنة في لبنان. فلذلك هؤلاء كشفهم الله سبحانه وتعالى في وسط هذا الجهاد الشامي. ومن هنا نقول: كلما اشتدت وغلظت هذه البدع كلما مال أهلها إلى أعداء الله ضد المسلمين. وهذا الأمر ليس بجديد، فأهل النفاق قديما كابن سلول الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بدأت المعركة مال وانسحب بالجيش وخلى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفاق قديما والنفاق حديثا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فأهل النفاق ممن تلبس بلباس الدين أو كان من المنافقين الذين يدعون القومية ويدعون الليبرالية ويدعون هذه الأشياء. أقول هؤلاء مع المسلمين، لكن في الحقيقة أول من يعادي الجهاد وأول من يعادي كل أمر يدعو فيه أهله للإسلام. فنفاق القديم ونفاق الحديث كله واحد، لكن قد تختلف الهيئات وقد تختلف التوجهات، لكن الموجه واحد وهو المصدر الذي في القلب وهو النفاق. فإذن هذه دروس حتى يعرف الإنسان أن المنهج الذي يجب أن نكون عليه هو منهج السلف. ليس القضية قضية محاباة مثلاً لفئة معينة، لأن بعض الناس يا أخوان يعني حتى نقولها بصراحة، بعض الناس يظن عندما نقول السلف يظن البعض أننا نشير إلى جمعية ولا نشير إلى فئة معينة ولا نشير إلى نحن نشير إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم ونهجهم، فكل من سار على هذه الطريقة فهو سلفي على هذا المنهج، وهذا الذي يجب أن يكون عليه، لأن هذه طريقة من؟ طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة من جاء بعدهم من التابعين والأئمة الكرام إلى غير ذلك. فهذا مسلك واحد هو الذي سينجو به المرء إذا وقف بين يدي الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن هذا المنهج وهو الخط الوحيد، ليس هناك خط آخر وليس هناك تعدد في المناهج. المنهج واحد والعقيدة واحدة، ليس هناك تعدد. هذا الاختلاف بقدر ما تبتعد عن الجادة تكون، أقول كلما بعد كلما كنت أبعد وأبعد وأبعد. والمصيبة أنك ستعادي أهل الخط الأول. فلذلك الآن المعاداة للوهابية بهذا الاسم، لكن في الحقيقة المعاداة للطريقة النبوية، هذه الحقيقة. ولهم يعرفون أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء إلا بدعوة التوحيد، ما دعا الناس إلا إلى التوحيد، وهذه كتبه موجودة، مات بشيء جديد. لكن في الحقيقة هم يقيمون على شرك وبدع وضلالات، فيبغضون من الطبيعي يبغضون هذا المنهج وهذا المسلك. والخوارج كذلك يبغضون أهل الإسلام، بل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا نقول يدعونهم يعني يحبونهم، لا، هم لا يحبونهم. الخوارج يبغضون الكل، لكنهم يقدمون قتل المسلمين على قتل غيرهم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كذلك الأزمة السورية أو الجهاد الشامي كشف لنا أناسا أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ظهروا في زمنه عندما قال رأسهم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك لم أعدل، من يعدل؟ وهذا الرجل كان مع المسلمين، بل ويدخل قد يدخل بعضهم معهم في الجهاد، ومع هذا يتعدى أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعدى الآن هؤلاء على من؟ على أهل العلم. فأهل العلم بالنسبة لهم أكفر من اليهود والنصارى، بالنسبة لهم كفار، كفروا أهل العلم واتهموهم باتهامات باطلة. ثم بعد ذلك نرى منهم قتال المسلمين، بل أصبحوا شوكة في ظهور المسلمين، وهم يعلمون أن أهل الإسلام في الشام يقاتلون النصيريين، لو أنهم وضعوا أيديهم في أيدي المسلمين لقلنا خيرا، لكنهم كانوا شوكة في ظهور المسلمين الموحدين، وبالتالي هؤلاء عرقلوا الجهاد. وبعض الناس يقول إذا كانت هذه الأمور قد اشتبكت هناك فنحن نوقف الدعم. لا، لا توقف الدعم، الدعم يعطى لأهل الإسلام للمجاهدين، والأمور قد انكشفت. فهؤلاء الذين يدعون الإسلام ويدعون الجهاد، هؤلاء داعش وغيرهم، هؤلاء على غير الطريقة الصحيحة، وهؤلاء معروفون مكشوفون. فلذلك لا نوقف الدعم الآن. نحن كما نقول كأننا على آخر القنطرة، سيسقط هذا الرجل لا شك وسيسقط نظامه. فعلى المسلم أن يستمر في الدعم ولا يتوقف عن الدعم، لأن الدعم مادة للجهاد. فالدعم لا شك أنه جهاد في سبيل الله، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز، أن هذا المال روح الجهاد. كما أن الإنسان يجاهد بنفسه فإن المال كذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. فأقول ينبغي للمسلم لا يتوقف ويستمر في دعم إخوانه مادياً معنوياً إلى غير ذلك، إلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى النصر لأهل الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم عجل لهم النصر واقم الصلاة.